من طاولة المفاوضات، وأن مسار الدبلوماسية لا يزال قائمة، مضيفا أن إيران لم تجلس حول طاولة المفاوضات تحت الضغط أو التهديد ولن تفعل ذلك. ولفت عراقشي إلى معارضة كيان الاحتلال استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرا من تبعات اندلاع حرب في المنطقة وتعرض جميع دولها للخطر. أكد نائب الأمين العام لحزب الله أن المقاومة أصبحت مكونا أساسيا في لبنان، واعتبرها خيارا استراتيجيا يجمع بين القتال والردع والصمود. وشدد الشيخ نعيم قاسم في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير على أن تحالف حزب الله وحركة أمل هو أكبر تحالف استراتيجي وغير قابل للهزيمة، مضيفا أن كيان الاحتلال في طريقه للزوال لأن الظلم لا يمكن أن يستمر. ولفت قاسم إلى أن لبنان وطن للجميع، معربا عن ثقته في استمرار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لصنع المستقبل في البلاد. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة فجر اليوم بقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء 25 شهيدا. وأدى القصف إلى اندلاع حريق كبير في المدرسة وإلى انتشال الشهداء وهم جثامين محترقة، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون خلال قصف الاحتلال خيمة داخل روضة بمخيم المغازي وسط القطاع. وعمد الاحتلال إلى نسف المنازل السكنية في بيت لاهيا وحيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة وفي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ويوم أمس استشهد أكثر من 30 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. اعتبرت حركة حماس تعطيل الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة بعد إدخاله كميات محدودة منها، اعتبرتها سياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع. الحركة أكدت محاولة الكيان استخدام التجويع كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني تحت غطاء مشاريع إغاثية، مشددة على تمسكها بدور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات. من جهتها استبعدت وكالة الأونروا الأممية نجاح هذه الخطة، فيما رفضت هيئات المجتمع المدني بالقطاع التعامل مع آلية الاحتلال الجديدة. ويروج كل من أمريكا والاحتلال مخطط جديد لتوزيع المساعدات في جنوب غزة عبر منظمة غير ربحية أنشئت مؤخرا في سويسرا تحت اسم مؤسسة غزة الإنسانية. وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطة كشفت عن خلفياتها صحيفتها أرتس العبرية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي.
مع استمرار العدوان على غزة بدأت تطوراتها الأخيرة تكشف عن مساع إسرائيلية جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإنساني والعسكري في القطاع. وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، خطة كشفت عن خلفيتها صحيفتها أرتس العبرية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات في صفقة أبرمت خلف الأبواب المغلقة دون علم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. التحقيق أشار إلى أن هذه الشركة المسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا باسم مؤسسة غزة الإنسانية وقدمت نفسها على أنها أمريكية ليست سوى أداة بيد فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأكد التحقيق نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن هذه الصفقة شابها سلوك غير لائق ومصالح شخصية، وأن تكلفتها قد تصل إلى 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. هذا الموضوع أثار ردود فعل متباينة بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية بما يخدم المصالح الإسرائيلية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة. وبينما تتواصل الغارات على قطاع غزة وتزداد المؤشرات على تفاقم الكارثة الإنسانية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة بإدخال كافة الألوية النظامية في تحشيد عسكري هو الأوسع منذ بدء الحرب. وفي السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استكمل إدخال 9 ألويات نظامية إلى القطاع تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المرحلة التالية من عمليات عربات جدعون. التحليلات السياسية تشير إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تحرك ميداني، بل تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة وتقسيمها إلى 3 مناطق معزولة ودفع الفلسطينيين قسرا للهجرة تنفيذا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إضعاف المقاومة والضغط عليها سياسيا في أي مفاوضات مقبلة. كما يرى مراقبون أنها تندرج في إطار تعزيز موقع حكومة الاحتلال في الداخل الإسرائيلي. وبين كواليس شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات الإنسانية ودبابة تزحف على الأرض، يواجه الغزيون مصيرهم وسط عالم يواصل الصمت.
أعلن ائتلاف من نقابات وحركات تضامن ومؤسسات حقوقية دولية من أكثر من 32 دولة إطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول القطاع سيرا على الأقدام استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي القطاع. وقال رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك إن أهداف المسيرة ترتبط بشكل مباشر بإيقاف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وفوري، مع المطالبة بوقف الحصار المفروض على غزة. وأضاف أن المشاركين من خلفيات متنوعة وأغلبهم من أبناء البلدان الغربية وليس فقط من الجاليات العربية والإسلامية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الاقتحامات المستمرة للمناطق الفلسطينية، حيث اقتحمت عدة بلدات بمحافظة طول كرم ونفذت عمليات تفتيش وتضييق على حركة المواطنين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتة وبلعة وأعاقت حركة المركبات والمواطنين قبل أن تتجه نحو منطقة الشعراوية شمالي المحافظة. وفي بلدة دير الغصون أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت واعتقلت شابا فلسطينيا واعتدت عليه بالضرب المبرح ما استدعى نقله إلى المستشفى. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها. عراقشي يحذر الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد ويقول إن رد طهران سيكون صارما. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أصبحت خيارا استراتيجيا يجمع بين القتال والردع والصمود. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة وارتقاء عشرات الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد. يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. قصص وإضاءات تقدم إليكم عند 9:13، وبعد ذلك تستمعون إلى أحلى الكلام. عند 9:46 نقدم إليكم دورر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر الذي يتناول قضايا المرأة تحت عنوان عالم المرأة، تستمعون إليه عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي، حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01. شرح الآيات يقدم إليكم عند 12:08. أما عند 12:26 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وهذه القصة التي جاءت تحت عنوان تعال إلي لأشفيك. اعتاد سالم زيارة الإمام الرضا عليه السلام بمفرده من دون أن يصطحب زوجته رقية معه، ولكن هذه المرة توجست رقية بدبيب دهم قلبها وشغله بالتراب. لم تعلم كنهه إلا أنها أسرعت وأخذت المصحف الشريف من على الرف وفتحته على عجل بوجه زوجها سالم، وراحت تقرأ آية الكرسي المباركة، ثم تمتمت بكلمات وتعاويذ لحفظه من أي سوء. لم يهنأ قلب رقية بالطمأنينة منذ وداعه، إذ ما زالت تشعر بالقلق والاضطراب، فاتجهت صوب غرفة أولادها وراحت توقظ ولدها الأكبر من نومه لعلها تقنعه لينهض ويتبع أباه إلى حرم الإمام الطاهر. كان الهواء في ذلك اليوم يميل إلى شيء من البرودة، فالرياح مزجت بحبات الثلج التي هبطت متناثرة على وجهه المحمر. إنه يستطيع أن يتحسس بذلك من دون أن يرى روعتها وبياضها الناصع. لقد حرم سالم منذ أشهر من رؤية أي شيء، فقد الأولى منذ طفولته، وها هي الثانية التحقت بأختها عندما انغرزت بها إحدى الأسلاك أثناء عمله بالورشة الميكانيكية. حرك يديه بدون إرادة منه ليفركها، فشعر بحرقة في عينيه وازداد ألمها، ما أجبره أن يقطع مسيره ويجلس على الأرض ليستريح قليلا عند عتبة أحد المحلات. عند جلوسه تذكر الورشة التي كان يعمل بها وحركة عمالها الدؤوبة حتى اختلط عليه الأمر، وكأن الصور محيت عن مخيلته. أي صور؟ فهو لا يجد أمامه الآن غير عتمة سوداء حالكة لا وجود لأدنى بصيص نور فيها. دلف سالم إلى داخل الحرم المطهر وراح يتلمس طريقه صوب الضريح المقدس، ولما أحس أن الطريق إليه خال تقدم بخطواته الحذرة ببطء حتى لمست يداه الشباك. ياه، كم كانت فرحته بهذا القرب وهذا الدنو. من شدة فرحته انهملت دموعه التي انسابت متناغمة مع دعواته وتوسلاته. إلهي رد لي بصري، إلهي من على عبدك المسكين، إلهي أقسم عليك بحبيبك المصطفى وولده الإمام الرضا، لا تخيب رجائي، أسألك بمقامهم عندك وبالشأن الذي رفعتهم إليك، أردد بصري ولا تجعل اليأس يتسلل إلي. يا الله يا الله يا الله. بينما هو كذلك وإذا به يسمع نداء خفيا وكأنه قدم عليه من أمامه. انتبه سالم على نفسه وراح يسألها أين أقف الآن، فيجيب نفسه ليقول أقف أمام شباك الضريح المقدس للإمام الرضا عليه السلام، وسأل مرة أخرى ومن أين جاءني هذا الصوت، إني سمعته من أمامي. عندها قال إذن هذا الصوت صادر من الضريح المقدس. نعم من الضريح المقدس، ولا يوجد أحد غيري، يعني أنه موجه لي، يكلمني أنا وحدي. يا إلهي معي أنا. خاطبه الصوت مرة أخرى وقال لما أنت يائس يا سالم. حينها أحس سالم أن الصوت عبارة عن نور وردي لامس وجهه واطرق مسامع أذنه، فأجاب بشيء من البهجة والحبور بعد أن رسم ابتسامة خجل بريئة على شفتيه. سيدي عيوني لا تبصر، فساءت حالتي وأصبحت عالة على الآخرين، وشيئا فشيئا فقدت الأمل، وأنت تعلم أن نفسي تأبى المذلة. جاءه الصوت هذه المرة مخلوطا بشيء من الحلنية. لا يا سالم، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم اليائسون البائسون، وأنت لست منهم. تعال إلي، تعال، فباب الأمل ما زال مفتوحا، تعال لأشفيك بإذن الله. ياه، ما أعذب هذا الصوت الذي داعب أذني وقلبي وعقلي وكل جزء من أجزاء جسمي. إنه صوت قدسي، صوت ملكوتي يقطر طراوة وصفاء، صوت سماوي. تشبث بشباك الضريح أكثر، ثم انتشى حينما قبله قبلة واحدة وأردفها بثانية وثالثة ورابعة حتى ثمل. عند ذاك تذكر ما دعاه إليه ذلك الصوت الملائكي، ترى ترى إلى أين يدعوه؟ فتبادر إلى ذهنه أن يسأل، ولكن قبل أن يبادر بسؤاله جاءه الصوت الندي يقول: اذهب إلى البحيرة في شمال المدينة، ستجدني هناك. لم يهز رأسه فقط، إنما اهتز قلبه طربا وانتشى وهو يصغي السمع إليه. كان وكأنه يستمع إلى أنشودة محببة جلية عثر عليها في حين غرة. فتح عصاه التي طواها عندما دلف الحرم المطهر، وسلم على الإمام سلام مودع إياه، ثم استدار ليضرب بعصاه الأرض معلما الآخرين بحركته نحو باب الخروج. سار سالم، سار ولم يتوقف في طريقه غير عابئ بما حوله من مارة، ولا مهتما بما يصطدم به من عوائق، وحتى لم يلتفت لأبواق السيارات التي كانت تصرخ به من كل حدب وصوب في الشوارع التي قطعها. ابتعد عن مدينته وكأنه يعلم أنه سلك الطريق الذي يؤدي به إلى شمالها الحبيب، الذي طالما ذهب إليه مع رفيقة دربه التي حرم عليها أن تقوده في الأماكن العامة. كيف لا يعرف الطريق وها هو عطر أوراق نباتاتها الشتوية يشمله أريجها وعطرها الأخاذ؟ ما إن وصل البحيرة وجلس عند حافة مياهها التي لامسها بأطراف أصابعه إلا وراح ينادي: أين أنت يا سيدي؟ أين أنت يا مولاي؟ وعندما سمعه أحد الواقفين بالقرب منه قال له: هل تنتظر أحدا يا شيخ؟ رد عليه سالم: من أنت بالله عليك؟ قال الرجل: أحد الناس، جئت أتمتع بجمال منظر البحيرة عند غروب الشمس. قال له سالم: لو سمحت أخبرني، ألا يوجد أحد غيرنا بالقرب منا؟ أجابه الرجل: لا، أنا وأنت وحدنا في هذا المكان. قال سالم: بالله عليك صف لي المكان. قال الرجل: رسمت البحيرة أمواجا رقيقة صغيرة تتدحرج بانسياب وتناسق وهي قادمة نحونا، تخللتها أغصان تتراقص بين طياتها وكأنها تبحث عن النجاة، ومن بعيد تموجت يمينا وشمالا ظلال الأشجار الباسقة في الطرف الآخر، وقد حجبت قرص الشمس الذهبي الآفل نحو الأفق النائي. قطعه سالم بعد أن غرقت عيونه بالدموع: جزاك الله خيرا يا أخي، يكفي ذلك يكفي. سأله: هل أنك أديب أو شاعر؟ تبسم الرجل وهو يقول: ذكي وفطن، كيف عرفت؟ قال له سالم: كلامك لحن من دون موسيقى، وفقك الله. سأله الرجل: ما سبب مجيئك إلى هنا ولوحدك؟ قال الرجل: دعيت فلبيت. سأله: من دعاك؟ قال سالم مترددا: اعذرني، لا أقدر البوح باسمه، فهو سر. سأل الرجل: ألا تعلم شكله؟ ماذا يرتدي؟ متى يأتيك؟ ومن أي اتجاه؟ قال سالم بعدما طأطأ رأسه: لا أعلم لا أعلم، أسئلة كثيرة كانت برأسي، نسيت أن أسأله عنها. قال له الرجل: إن أردت الحقيقة فأنا أيضا دعيت إلى مكان ما، لا أدري أين هو، ربما ذكر لي ونسيته، وهذا هو المكان الرابع الذي أزوره. قال سالم بيأس: هل تعتقد أن الذي سمعته أضغاث أحلام لا أكثر؟ قال الرجل: لا أعتقد ذلك، ربما في الأمر سر لم نعرفه بعد، لا أنا ولا أنت. طال الحديث بينهما حتى أحب أحدهم الآخر، فاقترح الرجل على سالم: ماذا لو نوثق صداقتنا في الله؟ قال له سالم: ولم لا، وقد جمعتنا نفس الأقدار. قال الرجل: حقا؟ ربما. والآن قل لي، لماذا لففت عينيك؟ قال سالم: فقدت الأولى منذ طفولتي، والثانية أثناء العمل. رد عليه صديقه الذي ارتبط معه توا: أنا طبيب عيون، تعال إلى مطبي لأجري بعض الفحوصات لعلي أرد إليك بصرك بمشيئة الله. هنا صرخ سالم فجأة صائحا: إلهي حمدا وشكرا لك يا إمامي وعزة الله وجلاله، وفيت وكفيت. تعجب الرجل من سالم وسأله: ما بك؟ ما الذي طرى عليك لتصرخ هكذا؟ قال سالم: أنا سالم، أخبرتك أن سبب مجيئي إلى هنا سر، ها وقد انكشف السر الآن، دعيت لألتقي أحدا ما، هكذا أبلغت، عرفني بك، وأعتقد أن شفائي على يديك إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله. بعد فحوصات أجرى سالم عملية لعينيه ونجحت وحصل على ما كان يحلم به. حتى الملتقى ثانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين وعلى المستمعين الكرام، وأنا أقدم لحضراتهم أحلى الكلام. قال أبو حمزة الثمالي رحمه الله: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لبنيه: يا بني، إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنيا، أو نزل بكم فاقة أو أمر فادح، فليتوضأ أحدكم وضوءه للصلاة، وليصلي 4 ركعات أو ركعتين، فإذا فرغ من صلاته فليقل: يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما يشاء من بلية، ويا منجي موسى، ويا مصطفي محمد، ويا متخذ إبراهيم خليلا، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي الشهير رحمه الله: أتيت الخليل فوجدته جالسا على طنفسة صغيرة فوسع لي، وكرهت أن أضيق عليه فانقبضت، فأخذ بعضدي وقربني إلى نفسه وقال: إنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قلت: أنا الجزائري، وفي هذا المعنى قول أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي العالم الأديب الشاعر صاحب كتاب العقد الفريد الحافل بأنوار الروائع وأسرار البدائع: صل من هويت وإن أبدى معاتبة، فأطيب العيش وصل بين إلفين. قال ابن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي وحاتم بن عبد الله الطائي على النعمان بن المنذر في الحيرة، فقال لإياس بن قبيصة الطائي الذي كان عنده نديما: أيهما الرجل؟ فقال: أبيت اللعن أيها الملك. وأبيت اللعن كانت تحية الملوك في الجاهلية. إني منهما، ولكن سلهما عن أنفسهما، أي أن إياسا أراد أن يقول إنه من أوس بن حارثة ومن حاتم بن عبد الله لأنهما كانا من عشيرته. طيب، فإنهما يخبرانك. فدخل عليه أوس فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال: أبيت اللعن، إن أدنى ولد حاتم أفضل مني، ولو كنت أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهبنا في غداة واحدة. ومعنى لأنهبنا هو لجعلنا نهيبا، ونهيبة سلوك عند العرب في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يجعل ماله للعامة قال فيه نهيبة بعد أن يعرضه لعيون الجميع، فيأتي كل واحد يأخذ واحدة منه إذا كان غنما أو إذا كان إبلا. على كل يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ منا أكثر من واحد. ثم دخل عليه حاتم فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال له: أبيت اللعن، إن أدنى ولد لأوس أفضل مني. فقال النعمان: هذا والله السؤدد، أي السيادة، يعني حفظ أحدهما الآخر وتعظيمه في غيبته والتواضع لذكره في الملأ، وأمر لكل منهما بمئة من الإبل. وها نحن أولئك عند المقطع الأخير من أحلى الكلام. وسألني صديق السنين الطوال الأخ سالار عبد الواحد عن قائلي هذا البيت الذي يصور لنا حقيقة ساطعة في عيون الصباح والمساء، وهما يعيشانها بلوعة حرة أسفا على مصداقها، وهذا هو البيت المصور: إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. قلت لمساهمي في البلايا الثقال، أي لشريكي فيها: مذ ضمتنا المدرسة في مدينة المكارم التي ما زال أهلها أسر البؤس والشقاء في ضفتي الفرات، وأيديهم مبسوطة للجميع بالعطاء، إن هذا البيت المعبر عن حظنا في الحياة هو من قصيدة للإمام الشافعي المرحوم محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة على قوله سنة 50 و100، وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، وطلب الشعر والنحو والغريب في البادية فتى لازم هذيلا فيها وهي أفصح العرب في ذلك الوقت، فجمع ألوان الأدب إلى أفنان العلم التي كان نادرا في تلقيها في مكة المكرمة واليمن، ثم غادرها بعد عودته إليها من البادية، ودرس على الشافعي أحمد بن حنبل مثل ما درس هو على مالك بن أنس رحمهم الله، وكان الاثنان معجبين به أيما أعجاب، وعاش زاهدا سخيا يرجع إليه العلماء والأدباء في الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغيرها، حتى توفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400. وهذه هي قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، أي فتأكد، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله باللطف امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق، وهذا هو البيت المسؤول عنه: والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. ومن قول الإمام الشافعي هذا في الموعظة الحسنة هذه الأبيات: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ومن بديع نظمه الفريد في أهل البيت عليهم السلام قوله الذائع في الناس قديما وحديثا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى كل من كان معنا آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هو الرحمن أكرمنا بالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الحكمة رقم 252 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. نلاحظ بأن الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة يتطرق إلى 20 فرض من فروض الله سبحانه وتعالى على المسلمين في مسيرة تربيتهم وتنميتهم وتقويم حياتهم. سنتطرق خلال حلقات متعددة حول شرح هذه النقاط. النقطة الأولى: أن الله فرض الإيمان تطهيرا من الشرك. قول أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الإيمان هنا ليس مجرد اختيار أو تفضيل شخصي، بل هو فريضة أي واجب من الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا الأمر الإلهي يحمل في طياته أهمية قصوى. يقول سلام الله عليه: الإيمان تطهيرا للشرك. هنا يكشف الإمام عن الغاية والسبب الرئيسي وراء هذه الفريضة. فالله تعالى فرض الإيمان ليقوم بدور التطهير، أي التنقية والتنظيف من دنس الشرك. فالعنصر الأساسي لدرء الشرك بكافة أشكاله الجلي والخفي، يعني القيام بالمناسك العبادية والأعمال الخاصة كالركوع والسجود وتقديم القرابين والجهاد وكل هذه الأمور، والشرك الخفي وكل عمل يشتمل على حب الدنيا وحب النفس والرياء وغيره. عن النبي إن صلوات الله وسلامه عليه: إن الجنة تكلمت وقالت: إني حرام على كل بخيل ومراء. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام في تفسيره قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي إن معظم الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله هم مشركون. الرجل الذي يقول: لولا فلان لهلكت، لولا فلان لأصبت كذا وكذا، لولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه الله ويدفعه عنه؟ قال الراوي: قلت فيقول: لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. قال: نعم لا بأس به، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان وسيلة لك. كما اعتبر نبي الإسلام صلى الله وسلم عليه الشرك أكثر خفاء من دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، سبحان الله. وأكثر ما بحث الشرك الخفي في علم الأخلاق، فعلينا متابعته هناك. لذا فإن الشرك هو أعظم ذنب في الإسلام، وهو يعني إشراك غير الله معه في الألوهية أو الربوبية أو العبادة. يتضمن ذلك عبادة الأصنام واتخاذ أنداد لله والاعتقاد بأن هناك قوة أخرى تستحق العبادة أو الطاعة المطلقة مثل الله سبحانه وتعالى. الشرك لأنه يمس جوهر الدين وهو أساس الدين الإسلامي. إن الإيمان الحقيقي بالله وحده والإقرار بأنه لا إله إلا هو وأنه الخالق الرازق المدبر لكل شيء ينفي أي شكل من أشكال الشرك. عندما يؤمن الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه وحده بالعبادة والدعاء والرجاء والخوف، فإن ذلك يطهره من كل تعلق بغير الله أو اعتقاد بقوة أخرى مستقلة. بعبارة أخرى، الإيمان الصحيح يعمل كحصن منيع يحمي قلب المؤمن وعقله من الوقوع في براثن الشرك وأوهامه. فالإيمان يزيل آثار الشرك وأدرانه من نفس المؤمن إذا كان قد وقع فيه قبل الإيمان أو كان لديه بقايا منه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يوجه حياة المؤمن كلها نحو الله سبحانه وتعالى، هذا عمل الإيمان، فلا يلتفت إلى غيره في العبادة والطاعة المطلقة. يؤكد هذا الكلام على أهمية التوحيد في حياة الإنسان، ويدلل على أن تحقيق التوحيد الخالص هو المقصد الأسمى من فرض الإيمان. من جهة أخرى تكشف الحكمة مدى قبح الشرك ونجاسته، حيث أن الله تعالى فرض فريضة عظيمة كالإيمان لتطهير النفوس منه. إن رحمة الله تظهر في عباده، حيث شرع لهم طريق النجاة من أعظم الذنوب وهو الشرك، وذلك بالإيمان به وحده. باختصار، فإن قول الإمام سلام الله عليه يوضح أن الله تعالى لم يفرض الإيمان عبثا، بل جعله وسيلة أساسية لتنقية قلوب العباد وعقولهم وحياتهم من الشرك وأوثانه، وتوجيههم نحو عبادة الله الواحد الأحد. إنها دعوة دائمة لترسيخ التوحيد الخالص في حياتنا، والابتعاد عن التوحيد تمهد الطريق لكل انحراف يمكن أن يجر الإنسان والمجتمع إلى الفساد. من لم يكن رضا الله مقصده فإنه بأقل اختبار سيركن إلى رضا غير الله، سواء كانت نفسه هوى أو أي أمر آخر مرتبط. فإن قبول الأعمال لا يتحقق إلا بالتوحيد وبالإيمان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير التسبيحات الأربعة يقول: لا إله إلا الله، يعني بوحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلا بها، وهي كلمة التقوى، يثقل الله بها الموازين يوم القيامة. لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
سواك يهديني، ألا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني؟ فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة وارتقاء عشرات الشهداء. مدير مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا يستقيل احتجاجا على عدم استقلالها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أصبحت خيارا استراتيجيا يجمع بين القتال والردع والصمود. إلى التفاصيل، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة فجر اليوم بقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 30 شهيدا، وأدى القصف إلى اندلاع حريق كبير في المدرسة وإلى انتشال الشهداء وهم جثامين محترقة، فيما لا يزال البحث جاريا عن المفقودين تحت الأنقاض. إلى ذلك